الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الدعاء: باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. الكرب ألم يلحق النفس ويكون في القلب من إثر أمر أهم الإنسان، فيدخل في قلبه ألم ويشتد عليه الأمر، فيحتاج إلى ما يكون به فرج كربه وسلو نفسه وذهاب حزنه وألمه. والمسلم مفزعه في كل ملماته وفي جميع أحواله إلى الإيمان بالله وهدايات الإيمان. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مداواة الكرب ومعالجته، جاء عنه أحاديث، منها هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن مدار جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب على التوحيد، وهذا يفيد أن التوحيد هو المفزع في الكرب، توحيد الله جل وعلا. وفي كون جميع أدعية الكرب مجتمعة على هذا، مثل دعوة ذي النون، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مثل أيضا الذي جاء في الحديث: الله الله ربي لا أشرك به، ونحوها، كلها تدور على التوحيد. والسر في ذلك أن القلب إنما خلق للتوحيد، القلب إنما خلق للتوحيد، فإن أقلقه شيء رده إلى أصله وما خلق له، فبه يسلو ويذهب عنه ما يجد. ولهذا لاحظ هنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، ففي هذا الحديث ثلاث مرات يأتي التهليل: لا إله إلا الله، ثلاث مرات. وهذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يقصد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه مثل لا إله إلا الله، قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. فالتوحيد هو الفرج في الشدة، وهو النجاة من الكرب، وهو اليسر في العسر، وهو الراحة للقلب والطمأنينة للنفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذا الحديث تكررت لا إله إلا الله 3 مرات. المرة الأولى قال بعدها العظيم الحليم، والثانية قال بعدها رب العرش العظيم، والثالثة قال بعدها رب الأرض، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 3 تهليلات متبعة بأسماء حسنى لله عز وجل، وبذكر ربوبية الله للسماوات والأرض والعرش، وهذه 3 هي أكبر المخلوقات وأكبرها العرش. ونسبة السماوات والأرض إلى العرش نسبة قليلة جدا، لأن الله قال في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي. وجاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما الكرسي في العرش، يعني النسبة بينهما، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. فماذا تكون السماوات والأرض مع كبرها واتساعها بالنسبة للعرش العظيم؟ فهذه 3 هي أكبر المخلوقات، وهي من آيات الله العظيمة، السماوات والأرض والعرش. وبهذا أيضا يكون قد اجتمع في دعاء الكرب هذا أنواع التوحيد 3، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الألوهية بذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والربوبية بذكر ربوبية الله للسماوات وللأرض وللعرش، والأسماء والصفات بذكر هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، العظيم والحليم والكريم. فالحاصل أن هذا دعاء أو ذكر عظيم يفزع المؤمن إليه وإلى الإتيان به في شدائده وكربه، في شدائده وكربه. فالشدة خير ما يكون للمرء أن يهلل بهذه التهليلات التي كان يأتي بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بدل أن يأكل نفسه في كربه. بعض الناس يأكل نفسه في كربه، يأكل نفسه ليتني لم أفعل كذا وليتني لم كذا، ويأكل نفسه في أوجاع وآلام لا منفعة فيها. لكن لما يفزع إلى هذه الكلمات ملتجئا إلى الله موحدا ربه سبحانه وتعالى يسلو عن كل شيء مهما كانت شدته ومهما كان كربه. وهذا الحديث من الدلائل على أن التوحيد هو النجاة من الكرب، كرب الدنيا والآخرة. التوحيد هو النجاة من كرب الدنيا والآخرة، ولا ينجو الإنسان من كرب الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فلا عجب إذن أن يكون هو الدعاء الذي يقال في الكرب، فلا عجب أن يكون هو الدعاء الذي يقال في الكرب. إذا أصاب الإنسان كرب يرجع مباشرة إلى التوحيد. وليعلم أيضا أن قول هذه الكلمات في الكرب لا يكون نافعا بمجرد الإجراء لهذه الكلمات على اللسان وتحريك اللسان فقط بها، بل الذي يحرك بها اللسان والقلب، فيقول هذه الكلمات في كربه بلسانه وقلبه، بلسانه نطقا وبقلبه استحضارا لهذه المعاني وتجديدا للإيمان في قلبه بذكر كلمة التوحيد مكررا لها، فإن هذا من أعظم ما يكون لتجديد الإيمان والتوحيد في القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ومن أعظم ما يجدد به الإيمان الأذكار الشرعية إذا أتى بها الذاكر على وجهها الصحيح وبشروطها وآدابها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. إجابة الدعاء وعد الله سبحانه وتعالى بها في آيات، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل وعد عباده بإجابة دعواتهم، وأنه لا يرد سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمنا رجاه وناجاه سبحانه وتعالى، لكن الداعي هو الذي ربما يكون في دعائه أمورا يترتب عليها عدم إجابة دعائه، ترتب عليها عدم إجابة دعائه. ولهذا كان متأكدا على كل داع أن يعرف شروط الدعاء وآداب الدعاء المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بالدعاء بشروطه ويأتي به بآدابه، فيكون دعاؤه حري بأن يجاب وألا يرد. ومن أسباب رد الدعاء الاستعجال، استعجال الإجابة، استعجال الإجابة. الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا، والمستعجل في الإجابة ما يتضرع، التضرع هو الإلحاح: يا رب يا رب، يكرر المنادات. والله عز وجل يحب من عبده أن يكرر المنادات وأن يكرر الإلحاح عليه سبحانه وتعالى. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب من عبده أن يسأل وأن يلح، وأن يلح عليه بالدعاء. والمستعجل في الإجابة ما عنده إلحاح، ليس عنده إلحاح في الدعاء، لأنه يستحسر يعني ينقطع مجرد أن يدعو مرة أو مرتين ويقول لم يستجب لي ويترك الدعاء ويترك الدعاء. فهذا من الأسباب في عدم إجابة الدعاء. استفاد منه في مفهوم المخالفة أن من أسباب أو من أعظم أسباب إجابة الدعاء التضرع والإلحاح. من أعظم أسباب إجابة الدعاء التضرع والإلحاح، أن يلح على الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال باستمرار، يعني دائما لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. باب إجابة الدعاء مفتوح دوما في ليل أو نهار باستمرار، لا يزال يستجاب للعبد في كل وقت، استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يدعو بإثم أي في دعاء فيه إثم، فيه معصية لله عز وجل، أو فيه قطيعة لرحمه. ما لم يستعجل أي في طلب الإجابة، ما لم يستعجل في طلب إجابة دعائه. قال: ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ يعني كيف يكون الاستعجال في الدعاء؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. تكرر من الدعاء، دعوت مرة أو مرتين ونحو ذلك لا يستجاب لي. ثم ماذا يصنع؟ قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. استحسر ينقطع، يصيبه يعني فتور فيترك الدعاء، يترك الدعاء. فإذا من أسباب إجابة الدعاء ألا يعجل وأن يلح على الله سبحانه وتعالى في سؤاله. نعم.
قال رحمه
أن يلازم الطلب، خلاصة الأمر أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.
قال: باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت. العزم في الدعاء أن يأتي بالدعاء عزما جزما، يأتي به يدعو الله عز وجل دعاء البائس الفقير المحتاج، وهو عازم في الطلب، مجازم في السؤال، لا أن يكون الطلب رخوا ضعيفا، بل يكون الطلب قويا بعزم ورغبة عظيمة. فإذا قال الإنسان في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجعل فيها إن شئت، هذه الإضافة إن شئت تجعل في الدعاء ضعف، تجعل فيه رخاوة، تجعل فيه ما ما يفهم منه عدم مبالاة، عدم مبالاة في الأمر. يعني كأنه يقول: إن شئت أغفر وإن شئت لا. و ولهذا من تمام الدعاء العزم فيه، وإذا قال في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ونحو ذلك، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، هذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. لماذا؟ لما فيه من إيهام الاستغناء، وعدم المبالاة بالأمر، في إيهام الاستغناء عن الله عز وجل وعدم الثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، ويدل على الفتور وقلة الاهتمام بأمر الدعاء. ولهذا يؤتى بالدعاء بالعزم، ما يؤتى به رخوا، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم رحمني إن شئت، بل يجزم في المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، يعزم في الدعاء، يعني يأتي بالدعاء دعاء الفقير الملح المحتاج إلى الله عز وجل، الذي في قلبه ثقة بالله ويقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيأتي بالدعاء عزما: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، الأمر كله بمشيئته وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في الليل ساعة يستجاب فيها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
هذا فيه أن في الليل ساعة، وذلك كل ليلة، يستجاب فيها الدعاء ولا يرد، أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن في الليل ساعة، يعني وقت من الزمان محدد معين، لا يوافقه رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، قال: وذلك كل ليلة. فيكون هذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام مع الإبهام أيضا للوقت، ما بين عليه الصلاة والسلام هذا الوقت متى، في وسط الليل، في آخر الليل، في أول الليل، وهل هي دائما في آخر الليل أو تتنقل مرة في أوله، مرة في آخره، مرة في وسطه، ما بين ذلك، ليكون للمرء حظ من الدعاء في كل أوقات الليل، كل ما تيسر له دعا، لعلها تكون تلك هي ساعة الإجابة، فيكون له حظ من الدعاء في الليل كل ما تيسر له، لأن فيه ساعة لا يرد فيها دعاء الداعي بل يستجاب. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
قال: باب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. آخر الليل أي الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. وأورد حديث أبي هريرة في النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. يحتمل، الله تعالى أعلم، أن هذا الحديث مفسر للذي قبله، يحتمل ذلك، تكون الساعة المشار إليها في الحديث الذي قبله صرح بها في هذا الحديث أنها في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، لأنه هنا صرح في هذا الحديث بأن الثلث الأخير من الليل وقت إجابة دعاء، فيحتمل أن يكون هذا مفسر للحديث الأول، ويحتمل أن الحديث الأول على بابه وهذا الحديث على بابه، بمعنى أن في الليل ساعة لم تعين، قد تكون في أول قد تكون في آخرة فيها إجابة الدعاء. وهذا الحديث الثاني على باب آخر فيه تعيين ثلث الأخير من الليل بأنه وقت النزول الإلهي، وفيه يقول الرب سبحانه: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير. هذا الحديث تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه من الصحابة ما يقرب من 30، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اللفظ: ينزل ربنا. ما قال ينزل ملك ربنا، ولا قال ينزل أمر ربنا مثل ما يقوله المحرفة، لأن المحرفة يأتون لهذا الحديث ويصرفونه عن معناه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ينزل ربنا، يقول فيه محذوف مقدر، وأن الذي ينزل الملك، أو يقول ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا. إذا قيل ينزل الملك ربنا أكمل الحديث تجد فيه ما يدل على فساد ماذا؟ هذه الإضافة التي أضافوها. لو قيل ينزل كما يقولون ملك ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، أيصح من الملك أن يقول ذلك؟ فالذي ينزل هو الله، كيف ينزل؟ الله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به، لا نكيف، لا نخوض في التكييف، ولهذا التكييف بدعة ضلالة، لا يكيف الإنسان ولا يقول كيف، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذا الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام كما أثبته الصحابة الكرام، ونمره كما جاء ونؤمن به كما ورد، ولا نخوض فيه بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل، بل نؤمن به كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما آمن به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما واحد منهم قال ينزل ربنا أي ملك ربنا أو أمر ربنا، ولا واحد منهم قال ذلك. هذه جاءت فيما بعد لما بدأت تظهر البدع والضلالات، بدأت تأتي مثل هذه التحريفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والعجيب أن الذين جاءوا بهذه التحريفات يعرفون أن الصحابة ما قالوا هذا الذي قالوه، ومع ذلك يقولون لهم مقالة غريبة عجيبة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني عندهم من العلم والحكمة والفهم ما لم يكن عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. انظروا كيف يفكرون وكيف يتجرؤون على مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ينزل ربنا، نقول ينزل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كيف، الكيف مجهول لا ندري، لكن نقول ينزل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول أي الرب سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه دلالة على أن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، السائل يعطى سؤله والمستغفر يغفر ذنبه، فوقت إجابة دعاء. ومن فوائد هذا الحديث التلازم بين العقيدة والعمل، وأن العقيدة الصحيحة تثمر عملا صالحا، فالإيمان بالنزول الإلهي من آثاره أن يتحرى المرء هذا الوقت المبارك الشريف الذي ينزل فيه الرب الغني سبحانه وتعالى ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند صياح الديكة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.
قال: باب الدعاء عند صياح الديكة. الديكة جمع ديك، يعني إذا سمع المرء الديك وهو يصيح ينادي، فليدعو الله سبحانه وتعالى إذا سمع الديك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله، فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وهذا فيه أن بعض الدواب قد ترى الملائكة، ترى الملائكة حقيقة. الديك يرى الملك ويكون في المكان الذي أنت فيه ولا ترى شيئا، هذا من آيات الله سبحانه، والديك الذي إلى جوارك يرى الملك وأنت لا ترى شيئا، وهذا من آيات الله، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيقول: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، يعني فاستشعروا أن في المكان ملك أو ملائكة. ودائما دائما قرب الملك من العبد غنيمة، لأن الملك له لمة كما جاء في الحديث، والشيطان له لمة، ولمة الملك إعاد بخير وتصديق بحق، ولمة الشيطان إعاد بشر وتكذيب بحق، وهذا ثابت، جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقرب الملك للمرء هذا غنيمة، ولهذا العبد مطلوب منه أن يتخذ الأسباب التي يكون فيها قرب الملك منه، وإبعاد الأسباب التي تبعد من الملك من قربه، مثل ما جاء في الحديث: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، من يجعل في بيته كلبا حرم بيته من دخول الملائكة. جاء في حديث صحيح أن معناه أن جبريل كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فتأخر ما جاء. ووجدوا جروا كلب صغير دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل تحت سرير مرأوه جبريل وبينه موعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من المجيء من أجل ذلك الجرو الذي دخل بغير قصد هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف ببيوت عامة الناس والكلب أدخل قصدا؟ انتبه، ذاك كلب دخل من غير قصد والبيت بيت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل معه موعد وما جاء بسبب هذا الجرو كما أخبر جبريل في الحديث. فكيف إذا كان البيت أدخل في البيت قصدا وهو بيت لواحد من أحد الناس مفرط ومضيع، ماذا سيكون في بيته؟ هل ستدخل الملائكة أو سيكون مرتع للشياطين؟ كم يجني على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى أسرته بهذا الكلب الذي حشره معهم وأدخله معهم؟ ولهذا دخول هذا الكلب خسران في باب الحسنات، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم ينقص من أجره قيراط. كم ينقص من أجره إذا بقي الكلب سنة أو سنتين أو ثلاث؟ قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله، فاسألوا الله تعالى من فضله. فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمير، وجاء في بعض الروايات ونباح الكلاب، ونباح الكلاب، فتعوذوا بالله من الشيطان، فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. فإذا سمع نباح الكلاب أو سمع نهيق الحمير يتعوذ بالله من الشيطان، لأن هذه أمارة على وجود شياطين اقتربت من المكان فليتعوذ بالله. والحديث الأول أمارة على، هي ترى وأنت ما ترى، هذا الديك يرى، الشياطين يرى الملائكة، أنت ما تراهم. لكن إذا سمعت صياح الديكة فاسأل الله، لأن دليل في قرب ملائكة. وإذا كان نهيق حمير أو كلاب نباح كلاب فهذا دليل على قرب شياطين في المنطقة، تعوذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للمسلم بظهر الغيب. قال عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته أم الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الدعاء للمسلم بظهر الغيب. الدعاء للمسلم بظهر الغيب أي أنه مستجاب لا يرد، عندما يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب دعاءه مستجاب لا يرد. ولهذا بعض الناس من فقه في هذا الباب أن يدعو لإخوانه ويلح على الله عز وجل في أمر هو يحتاجه، في أمر هو يحتاجه، عليه ديون يسأل الله دائما أن يقضي الدين عن إخوانه المسلمين وهو معهم، ويلح على الله أن يقضي دينهم. يريد زوجة يدعو الله عز وجل لإخوانه. يقولون من الطرائف أن رجلا كان إلى جوار زوجته وتذكر زميلا له توفيت زوجته من وقت وليس عنده زوجة، فذكره ثم قال أسأل الله أن يرزقه زوجها خذ يدعو له. قالت لا لا تدعو له. قال أنا أدعو له بالزوجة الصالحة. قال أبدا والله ما أذن لك أن تدعو له، لأن فيه ملك يقول ولك بمثل، في ملك يقول ولك بمثل. يعني تذكرت هذا الحديث. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب ما يرد. ولهذا لا يبخل المرء على نفسه هو بدعاء لإخوانه، لأنه إن بخل على إخوانه بدعائه بخل على نفسه، لأن ثمة ملك يقول ولك بمثل. فإذا بخل على إخوانه بدعائه فقد بخل على نفسه وحرم نفسه. ولهذا في أماكن الإجابة وتحري الإجابة يدعو المرء لنفسه ويدعو لإخوانه، وخاصة من يذكر من إخوانه مثلا في شدة، في ضائقة، في كرب، في مرض. يعني مثلا يذهب إلى عرفات أو في المزدلفة يذكر واحدا من إخوانه مع سرطان مثلا في المستشفى، ما ينساه، يلح على الله بالدعاء أن يشفيه. أو يعرف من إخوانه عليه ديون أو في كرب يخصه باسمه يسميه ويدعو الله سبحانه وتعالى له، دعوته مستجابة، وفي ملك يقول ولك بمثل، فيكون عافية على الداعي وبركة على الداعي ورزقا للداعي وخيرات للداعي، لأن الملك وكل بأن يقول ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. قال عن صفوان وهو بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء، الدرداء بنت أبي الدرداء، تحته أي زوجته الدرداء بنت أبي الدرداء. قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء. أم الدرداء ماذا تكون له؟ أم زوجته. ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام، يعني هذه السنة تحج؟ فقلت نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الموكل الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يؤمن على دعائه ويدعو له بمثل ما دعا لأخيه. كل ما دعا لأخيه أمن الملك، ودعا أيضا الملك للداعي بمثل ما دعا به لأخيه. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لي مثل ما قالت أم الدرداء، سأله وأخبره أنه يحج، فقال لا تنسانا في دعائك، وذكر له هذا الحديث. وإخواننا حجاج بيت الله الحرام دائما ما ننساهم من دعائنا، فلا ينسونا وينسون طلاب العلم وينسون إخوانهم من دعواتهم، تقبل الله عز وجل من الجميع. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله له فشفاه.
قال: باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. هذا أيضا أمر مهم جدا في باب الدعاء، ينبغي للداعي أن يتنبه له، وهو الحذر من الغلط في الدعاء. وقد يغلط الإنسان في دعائه من حيث أراد الخير، وما كل من أراد الخير يوفق له حتى في ألفاظه. يعني بعض الناس يقول كلاما في دعائه بنية طيبة وقصد حسن ومراد حسن، لكنه يغلط ويأتي بشيء يضر به نفسه ويجني به نفس على نفسه، وهو كان يظن أنه أحسن إلى نفسه بذلك. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، أي مريضا من شدة المرض، قد خفت فصار مثل الفرخ، فرخ الطير الصغير، يعني ضعف وذبل من شدة المرض والإعياء الذي أصابه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأل الله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه. ما تستطيع أن تتحمل ذلك، يعني انظروا هذا الرجل ماذا حصل له. قال: لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه الله. قال ابن تيمية رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدا، كثير جدا. يعني هذه الأشياء ما تمنع أن يغلط، فكيف إذا كان الرجل قليل الورع قليل الزهد، كم يكون في دعاءه من الغلط، كم في يكون في دعاءه من الغلط. ولهذا بعض الناس قد يجني على نفسه في دعاءه، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية تمني الموت لضر ينزل والدعاء بالخير. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
قال: باب في كراهية تمني الموت لضر ينزل والدعاء بالخير. كراهية تمني الموت لضر ينزل، يعني مثلا بعض الناس قد تنزل به ضائقة مالية شديدة جدا، تكون خانقة له شديدة عليه، فربما تمنى الموت. وبعض الناس ربما يصيبه ألم ومرض وإعياء شديد، فربما تمنى الموت. والناصح الأمين الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. مهما كان الضر لا يتمنى لنفسه أن يعجل الله له بالموت. فإن كان لابد متمنيا فلا يجعله جزما في طلب الموت، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يفوض أمره في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز له في ضرائه وشدته أن يتمنى الموت، لا يجوز له ذلك، ولا أن يدعو على نفسه بالموت. وإذا كان لا يجوز له أن يتمنى الموت مجرد تمني، تمني أين؟ بالقلب، ولا أن يدعو به، دعاء باللسان، ولا أن يدعو به، إذا كان لا يجوز له أن يتمناه ولا أن يدعو به، فكيف يكون أمر من إذا أصابتهم شدة عظيمة انتحروا؟ انتحر، أخذ حديدة أو احتسى سما أو أحرق نفسه بنار. فهذا من الجهل العظيم. سبحان الله، من ينتحر يظن أنه إذا انتحر انحلت المشكلة التي هو فيها، وما علم أنه دخل في المشكلة الحقيقية، ما علم أنه بالانتحار دخل في المشكلة الحقيقية، في الضراء الحقيقية، في الشدة الحقيقية، والذي كان فيه ليس بشيء أمام هذا الذي دخل فيه. الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديده فإنه يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن احتسى سما، ومن تردى من جبل، أيا كان نوع انتحاره يعذب به في النار. نفس الذي باشره في الانتحار. وهذا الذي ينتحر يعني أدخل نفسه في ورطة ليست مثل الورطات الأخرى. الورطات الأخرى التي تكون في الدنيا لها حلول، يعني أي ورطة دخل فيها لها حلول لأنه حي موجود، يعني يتدارك إذا أراد أن يتدارك. أما هذه أنهى حياته، لا عنده توبة ولا عنده أعمال صالحة يقدمها ولا عنده كفارات، ولا يعني ورط نفسه في ورطة هي من أعظم الورطات وأشدها. أقول: إذا كانت السنة جاءت بالنهي عن مجرد التمني للموت في الضراء أو أن يدعو على نفسه بالضراء، فكيف بمن ينتحر في الضراء؟ في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لاحظ، لا تمني ولا دعاء، لا يتمنى في قلبه لنفسه ولا يدعو به بأن يقول: يا رب عجل موتي، يا رب عجل هلاكي، يا رب. مثل هذا ما يجوز له، لا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. حتى هذا الذي في المصيبة لو طال عمره وهو في شدة صابرا محتسبا، كم له من المنازل والدرجات في جنات النعيم. والمصائب كفارات، المصائب كفارات، ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به بها من خطاياه. فيها تكفير للخطايا والمصائب كفارات. قال إن إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ومن أحسن الدعاء في هذا الباب ما جاء في حديث مر معنا قريبا، أوله اللهم أصلح لي ديني، قال في آخره وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا عظيم يا كريم يا محسن يا جواد، نسألك أن تغنمنا أجمعين بركات هذه العشر. اللهم غنمنا بركات هذه العشر، اللهم غنمنا بركات هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستعملنا فيها في طاعتك وما يقرب إليك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. في أثناء هذا الدعاء أنبه على فائدة وأستمر أيضا في الدعاء. أحد السلف قديما أظنه من الصحابة رأى رجلا يدعو وفي يده حصى ويقول اللهم أني أسألك من الحور العين، وفي يده حصى يلعب به في يده حركة، فقال يا هذا بئس الخاطب أنت، بئس الخاطب أنت، ألقي الحصى وأخلص السؤال. وأنا نظير هذا الذي قاله هذا الذي قال من السلف، أقول يا هذا دع الجوال وأخلص لله السؤال، دع الجوال وأخلص لله السؤال. الجوال هذا ما ينفعك عند الله، الصور هذه ولا ما تنفعك أبدا، الذي ينفعك هو الإقبال على الله بصدق وإلحاح ورجاء ما عند الله، وهذا الجوال مشغلة، فدع الجوال وأخلص لله السؤال. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الدعاء: باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. الكرب ألم يلحق النفس ويكون في القلب من إثر أمر أهم الإنسان، فيدخل في قلبه ألم ويشتد عليه الأمر، فيحتاج إلى ما يكون به فرج كربه وسلو نفسه وذهاب حزنه وألمه. والمسلم مفزعه في كل ملماته وفي جميع أحواله إلى الإيمان بالله وهدايات الإيمان. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مداواة الكرب ومعالجته، جاء عنه أحاديث، منها هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن مدار جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب على التوحيد، وهذا يفيد أن التوحيد هو المفزع في الكرب. توحيد الله جل وعلا، وفي كون جميع أدعية الكرب مجتمعة على هذا، مثل دعوة ذي النون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل أيضا الذي جاء في الحديث الله الله ربي لا أشرك به ونحوها، كلها تدور على التوحيد. والسر في ذلك أن القلب إنما خلق للتوحيد، القلب إنما خلق للتوحيد، فإن أقلقه شيء رده إلى أصله وما خلق له، فبه يسلو ويذهب عنه ما يجد. ولهذا لاحظ هنا في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، ففي هذا الحديث ثلاث مرات يأتي التهليل لا إله إلا الله ثلاث مرات، وهذا هو التوحيد، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله هذا هو توحيد الله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. جابر رضي الله عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يقصد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه مثل لا إله إلا الله قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. فالتوحيد هو الفرج في الشدة وهو النجاة من الكرب وهو اليسر في العسر وهو الراحة للقلب والطمأنينة للنفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذا الحديث تكررت لا إله إلا الله ثلاث مرات، المرة الأولى قال بعدها العظيم الحليم، والثانية قال بعدها رب العرش العظيم، والثالثة قال بعدها رب الأرض رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ثلاث تهليلات متبعة بأسماء حسنى لله عز وجل وبذكر ربوبية الله للسماوات والأرض والعرش، وهذه الثلاث هي أكبر المخلوقات وأكبرها العرش، ونسبة السماوات والأرض إلى العرش نسبة قليلة جدا، لأن الله قال في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي. وجاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما الكرسي في العرش، يعني النسبة بينهما، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في صحراء، فماذا تكون السماوات والأرض مع كبرها واتساعها بالنسبة للعرش العظيم. فهذه الثلاث هي أكبر المخلوقات وهي من آيات الله العظيمة، السماوات والأرض والعرش. وبهذا أيضا يكون قد اجتمع في دعاء الكرب هذا أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الألوهية بذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والربوبية بذكر ربوبية الله للسماوات وللأرض وللعرش، والأسماء والصفات بذكر هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى العظيم والحليم والكريم. فالحاصل أن هذا دعاء أو ذكر عظيم يفزع المؤمن إليه وإلى الإتيان به في شدائده وكربه, في شدائده وكربه. فالشدة خير ما يكون للمرء أن يهلل بهذه التهليلات التي كان يأتي بها نبينا عليه الصلاة والسلام, بدل أن يأكل نفسه في كربه. بعض الناس يأكل نفسه في كربه, يأكل نفسه ليتني لم أفعل كذا وليتني لم كذا, ويأكل نفسه في أوجاع وآلام لا منفعة فيها. لكن لما يفزع إلى هذه الكلمات متجها إلى الله موحدا ربه سبحانه وتعالى يسلو عن كل شيء مهما كانت شدته ومهما كان كربه. وهذا الحديث من الدلائل على أن التوحيد هو النجاة من الكرب, كرب الدنيا والآخرة. التوحيد هو النجاة من كرب الدنيا والآخرة, ولا ينجو الإنسان من كرب الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد, توحيد الله عز وجل. فلا عجب إذن أن يكون هو الدعاء الذي يقال في الكرب, فلا عجب أن يكون هو الدعاء الذي يقال في الكرب. إذا أصاب الإنسان كرب يرجع مباشرة إلى التوحيد. وليعلم أيضا أن قول هذه الكلمات في الكرب لا يكون نافعا بمجرد الإجراء لهذه الكلمات على اللسان وتحريك اللسان فقط بها, بل الذي يحرك بها اللسان والقلب, فيقول هذه الكلمات في كربه بلسانه وقلبه, بلسانه نطقا وبقلبه استحضارا لهذه المعاني وتجديدا للإيمان في قلبه بذكر كلمة التوحيد مكررا لها, فإن هذا من أعظم ما يكون لتجديد الإيمان والتوحيد في القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ومن أعظم ما يجدد به الإيمان الأذكار الشرعية إذا أتى بها الذاكر على وجهها الصحيح وبشروطها وآدابها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله, ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي, فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. إجابة الدعاء وعد الله سبحانه وتعالى بها في آيات, وقال: ربكم ادعوني استجب لكم, إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل وعد عباده بإجابة دعواتهم, وأنه لا يرد سبحانه وتعالى عبدا دعاه ولا مؤمنا رجاه وناجاه سبحانه وتعالى, لكن الداعي هو الذي ربما يكون في دعائه أمورا يترتب عليها عدم إجابة دعائه، ترتب عليها عدم إجابة دعائه. ولهذا كان متأكدا على كل داع أن يعرف شروط الدعاء وآداب الدعاء المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بالدعاء بشروطه ويأتي به بآدابه، فيكون دعاؤه حري بأن يجاب وأن لا يرد. ومن أسباب رد الدعاء الاستعجال، استعجال الإجابة، استعجال الإجابة. الله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا، والمستعجل في الإجابة ما يتضرع، التضرع هو الإلحاح، يا رب يا رب، يكرر المنادات. والله عز وجل يحب من عبده أن يكرر المنادات وأن يكرر الإلحاح عليه سبحانه وتعالى. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب من عبده أن يسأل وأن يلح، وأن يلح عليه بالدعاء. والمستعجل في الإجابة ما عنده إلحاح، ليس عنده إلحاح في الدعاء، لأنه يستحسر، يعني ينقطع مجرد أن يدعو مرة أو مرتين ويقول لم يستجب لي، ويترك الدعاء ويترك الدعاء. فهذا من الأسباب، من الأسباب في عدم إجابة الدعاء. استفاد منه في مفهوم المخالفة أن من أسباب أو من أعظم أسباب إجابة الدعاء التضرع والإلحاح، من أعظم أسباب إجابة الدعاء التضرع والإلحاح، أن يلح على الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال باستمرار، يعني دائما لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. باب إجابة الدعاء مفتوح دوما في ليل أو نهار باستمرار، لا يزال يستجاب للعبد في كل وقت، يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يدعو بإثم، أي في دعاء فيه إثم، فيه معصية لله عز وجل، أو فيه قطيعة لرحمه. ما لم يستعجل، أي في طلب الإجابة، ما لم يستعجل في طلب إجابة دعائه. قال ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال، يعني كيف يكون الاستعجال في الدعاء؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. تكرر، يقول تكرر من الدعاء، دعوت مرة أو مرتين ونحو ذلك لا يستجاب لي. ثم ماذا يصنع؟ قال فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. استحسر، ينقطع، يصيبه يعني فتور فيترك الدعاء، يترك الدعاء. فإذا من أسباب إجابة الدعاء ألا يعجل، وأن يلح على الله سبحانه وتعالى في سؤاله. نعم.
قال رحمه
أن يلازم الطلب، خلاصة الأمر أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.
قال: باب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت. العزم في الدعاء أن يأتي بالدعاء عزما جزما، يأتي به يدعو الله عز وجل دعاء البائس الفقير المحتاج، وهو عازم في الطلب، مجازم في السؤال، لا أن يكون الطلب رخوا ضعيفا، بل يكون الطلب قويا بعزم ورغبة عظيمة. فإذا قال الإنسان في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجعل فيها إن شئت، هذه الإضافة إن شئت تجعل في الدعاء ضعف، تجعل فيه رخاوة، تجعل فيه ما يفهم منه عدم مبالاة في الأمر، يعني كأنه يقول: إن شئت أغفر وإن شئت لا. ولهذا من تمام الدعاء العزم فيه، وإذا قال في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ونحو ذلك، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، هذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. لماذا؟ لما فيه من إيهام الاستغناء وعدم المبالاة بالأمر، في إيهام الاستغناء عن الله عز وجل وعدم الثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، ويدل على الفتور وقلة الاهتمام بأمر الدعاء. ولهذا يؤتى بالدعاء بالعزم، ما يؤتى به رخوا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يجزم في المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء. يعزم في الدعاء يعني يأتي بالدعاء دعاء الفقير الملح المحتاج إلى الله عز وجل، الذي في قلبه ثقة بالله ويقين: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيأتي بالدعاء عزما: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليعزم في الدعاء: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، الأمر كله بمشيئته وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في الليل ساعة يستجاب فيها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
هذا فيه أن في الليل ساعة وذلك كل ليلة يستجاب فيها الدعاء ولا يرد، أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن في الليل لساعة، يعني وقت من الزمان محدد معين لا يوافقه رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. قال وذلك كل ليلة، فيكون هذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام مع الإبهام أيضا للوقت ما بين عليه الصلاة والسلام هذا الوقت متى، في وسط الليل، في آخر الليل، في أول الليل، وهل هي دائما في آخر الليل أو تتنقل مرة في أوله، مرة في آخره، مرة في وسطه، ما بين ذلك، ليكون للمرء حظ من الدعاء في كل أوقات الليل، كل ما تيسر له دعا لعلها تكون تلك هي ساعة الإجابة، لعلها تلك تكون هي ساعة الإجابة، فيكون له حظ من الدعاء في الليل كل ما تيسر له، لأن فيه ساعة لا يرد فيها دعاء الداعي بل يستجاب. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
قال: باب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. آخر الليل أي الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. وأورد حديث أبي هريرة في النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، يحتمل الله تعالى أعلم أن هذا الحديث مفسر للذي قبله، يحتمل ذلك، تكون الساعة المشار إليها في الحديث الذي قبله صرح بها في هذا الحديث أنها في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، لأنه هنا صرح في هذا الحديث بأن الثلث الأخير من الليل وقت إجابة دعاء، فيحتمل أن يكون هذا مفسر للحديث الأول، ويحتمل أن الحديث الأول على بابه وهذا الحديث على بابه، بمعنى أن في الليل ساعة لم تعين، قد تكون في أول، قد تكون في آخرة، فيها إجابة الدعاء. وهذا الحديث الثاني على باب آخر فيه تعيين ثلث الأخير من الليل بأنه وقت النزول الإلهي، وفيه يقول الرب سبحانه: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير. هذا الحديث تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه من الصحابة ما يقرب من 30، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اللفظ: ينزل ربنا. ما قال ينزل ملك ربنا، ولا قال ينزل أمر ربنا مثل ما يقوله المحرفة، لأن المحرفة يأتون لهذا الحديث ويصرفونه عن معناه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ينزل ربنا، يقول فيه محذوف مقدر، وأن الذي ينزل الملك، أو يقول ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا. إذا قيل ينزل الملك ربنا أكمل الحديث تجد فيه ما يدل على فساد ماذا؟ هذه الإضافة التي أضافوها. لو قيل ينزل كما يقولون ملك ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، أيصح من الملك أن يقول ذلك؟ فالذي ينزل هو الله، كيف ينزل الله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به، لا نكيف، لا نخوض في التكييف، ولهذا التكييف بدعة ضلالة، لا يكيف الإنسان ولا يقول كيف، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذا الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام كما أثبته الصحابة الكرام، ونمره كما جاء ونؤمن به كما ورد، ولا نخوض فيه بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل، بل نؤمن به كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما آمن به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما واحد منهم قال ينزل ربنا أي ملك ربنا أو أمر ربنا، ولا واحد منهم قال ذلك. هذه جاءت فيما بعد لما بدأت تظهر البدع والضلالات، بدأت تأتي مثل هذه التحريفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والعجيب أن الذين جاءوا بهذه التحريفات يعرفون أن الصحابة ما قالوا هذا الذي قالوه، ومع ذلك يقولون لهم مقالة غريبة عجيبة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني عندهم من العلم والحكمة والفهم ما لم يكن عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. انظروا كيف يفكرون وكيف يتجرؤون على مقام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ينزل ربنا، نقول ينزل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كيف، الكيف مجهول لا ندري، لكن نقول ينزل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أي الرب سبحانه من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه دلالة على أن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، السائل يعطى سؤله والمستغفر يغفر ذنبه، فوقت إجابة دعاء. ومن فوائد هذا الحديث التلازم بين العقيدة والعمل، وأن العقيدة الصحيحة تثمر عملا صالحا، فالإيمان بالنزول الإلهي من آثاره أن يتحرى المرء هذا الوقت المبارك الشريف الذي ينزل فيه الرب الغني سبحانه وتعالى ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند صياح الديكة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.
قال: باب الدعاء عند صياح الديكة. الديكة جمع ديك، يعني إذا سمع المرء الديك وهو يصيح ينادي فليدعو الله، فليدعو الله سبحانه وتعالى إذا سمع الديك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله، فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. وهذا فيه أن بعض الدواب قد ترى الملائكة، قد ترى الملائكة، ترى الملائكة حقيقة. الديك يرى الملك ويكون في المكان الذي أنت فيه ولا ترى شيئا، هذا من آيات الله سبحانه. والديك الذي إلى جوارك يرى الملك وأنت لا ترى شيئا، وأنت لا ترى شيئا، وهذا من آيات الله، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيقول: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا. يعني فاستشعروا أن في المكان ملك أو ملائكة. ودائما دائما قرب الملك من العبد غنيمة، لأن الملك له لمة كما جاء في الحديث، والشيطان له لمة، ولمة الملك إعاد بخير وتصديق بحق، ولمة الشيطان إعاد بشر وتكذيب بحق. وهذا ثابت، جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقرب الملك، قرب الملك للمرء هذا غنيمة، ولهذا العبد مطلوب منه أن يتخذ الأسباب التي يكون فيها قرب الملك منه، وإبعاد الأسباب التي تبعد من الملك من قربه، مثل ما جاء في الحديث: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، من يجعل في بيته كلبا حرم بيته من دخول الملائكة. جاء في حديث صحيح أن معناه أن جبريل كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فتأخر ما جاء، ووجدوا جروا كلب صغير دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل تحت سرير ما رأوه جبريل، وبينه موعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع من المجيء من أجل ذلك الجرو الذي دخل بغير قصد، هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف ببيوت عامة الناس والكلب أدخل قصدا؟ انتبه، ذاك كلب دخل من غير قصد، والبيت بيت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل معه موعد وما جاء بسبب هذا الجرو، كما أخبر جبريل في الحديث. فكيف إذا كان البيت أدخل في البيت قصدا، وهو بيت لواحد من أحد الناس مفرط ومضيع، ماذا سيكون في بيته؟ هل ستدخل الملائكة أو سيكون مرتع للشياطين؟ كم يجني على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى أسرته بهذا الكلب الذي حشره معهم وأدخله معهم؟ ولهذا دخول هذا الكلب خسران في باب الحسنات، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم ينقص من أجره قيراط. كم ينقص من أجره إذا بقي الكلب سنة أو سنتين أو ثلاث؟ قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله، فاسألوا الله تعالى من فضله، فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمير، وجاء في بعض الروايات ونباح الكلاب، ونباح الكلاب، فتعوذوا بالله من الشيطان، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. فإذا سمع نباح الكلاب أو سمع نهيق الحمير يتعوذ بالله من الشيطان، لأن هذه أمارة على وجود شياطين اقتربت من المكان، فليتعوذ بالله. والحديث الأول أمارة على، هي ترى وأنت ما ترى، هذا الديك يرى الشياطين، يرى الملائكة، أنت ما تراهم، لكن إذا سمعت صياح الديكة فاسأل الله، لأن دليل في قرب ملائكة. وإذا كان نهيق حمير أو كلاب نباح كلاب، فهذا دليل على قرب شياطين في المنطقة، تعوذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للمسلم بظهر الغيب. قال عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته أم الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الدعاء للمسلم بظهر الغيب. الدعاء للمسلم بظهر الغيب أي أنه مستجاب لا يرد، عندما يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب دعاؤه مستجاب لا يرد. ولهذا بعض الناس من فقهه في هذا الباب أن يدعو لإخوانه ويلح على الله عز وجل في أمر هو يحتاجه، في أمر هو يحتاجه، عليه ديون يسأل الله دائما أن يقضي الدين عن إخوانه المسلمين وهو معهم، ويلح على الله أن يقضي دينهم، يريد زوجة يدعو الله عز وجل لإخوانه. يقولون من الطرائف أن رجلا كان إلى جوار زوجته وتذكر زميلا له توفيت زوجته من وقت وليس عنده زوجة، فذكره ثم قال: أسأل الله أن يرزقه زوجة، خذ يدعو له. قالت: لا تدعو له. قال: أنا أدعو له بالزوجة الصالحة. قال: أبدا والله ما أذن لك أن تدعو له، لأن فيه ملك يقول ولك بمثل، في ملك يقول ولك بمثل. يعني تذكرت هذا الحديث. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب ما يرد. ولهذا لا يبخل المرء على نفسه هو بدعاء لإخوانه، لأنه إن بخل على إخوانه بدعائه بخل على نفسه، لأنه ثمة ملك يقول ولك بمثل، فإذا بخل على إخوانه بدعائه فقد بخل على نفسه وحرم نفسه. ولهذا في أماكن الإجابة وتحري الإجابة يدعو المرء لنفسه ويدعو لإخوانه، وخاصة من يذكر من إخوانه مثلا في شدة، في ضائقة، في كرب، في مرض، يعني مثلا يذهب إلى عرفات أو في المزدلفة يذكر واحدا من إخوانه مع سرطان مثلا في المستشفى، ما ينساه، يلح على الله بالدعاء أن يشفيه، أو يعرف من إخوانه عليه ديون أو في كرب يخصه باسمه يسميه ويدعو الله سبحانه وتعالى له، دعوته مستجابة، وفي ملك يقول ولك بمثل، فيكون عافية على الداعي وبركة على الداعي ورزقا للداعي وخيرات للداعي، لأن الملك وكل بأن يقول ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. قال عن صفوان وهو بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، الدرداء بنت أبي الدرداء، تحته أي زوجته الدرداء بنت أبي الدرداء. قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء. أم الدرداء ماذا تكون له؟ أم زوجته. ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام، يعني هذه السنة تحج؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. قد فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الموكل الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يؤمن على دعائه ويدعو له بمثل ما دعا لأخيه، كل ما دعا لأخيه أمن الملك ودعا أيضا الملك للداعي بمثل ما دعا به لأخيه. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لي مثل ما قالت أم الدرداء، سأله وأخبره أنه يحج فقال لا تنسانا في دعائك، وذكر له هذا الحديث. وإخواننا حجاج بيت الله الحرام دائما ما ننساهم من دعائنا، فلا ينسونا وينسون طلاب العلم وينسون إخوانهم من دعواتهم، تقبل الله عز وجل من الجميع. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه.
قال: باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. هذا أيضا أمر مهم جدا في باب الدعاء، ينبغي للداعي أن يتنبه له، وهو الحذر من الغلط في الدعاء. وقد يغلط الإنسان في دعائه من حيث أراد الخير، وما كل من أراد الخير يوفق له حتى في ألفاظه، يعني بعض الناس يقول كلاما في دعائه بنية طيبة وقصد حسن ومراد حسن، لكنه يغلط ويأتي بشيء يضر به نفسه ويجني به نفس على نفسه، وهو كان يظن أنه أحسن إلى نفسه بذلك. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، أي مريضا من شدة المرض، قد خفت فصار مثل الفرخ، فرخ الطير الصغير، يعني ضعف وذبل من شدة المرض والإعياء الذي أصابه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأل الله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه. ما تستطيع أن تتحمل ذلك، يعني انظروا هذا الرجل ماذا حصل له، قال: لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه الله. قال ابن تيمية رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدا كثير جدا، يعني هذه الأشياء ما تمنع أن يغلط. فكيف إذا كان الرجل قليل الورع قليل الزهد كم يكون في دعائه من الغلط، كم في يكون في دعائه من الغلط. ولهذا بعض الناس قد يجني على نفسه في دعائه، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية تمني الموت لضر ينزل والدعاء بالخير. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
قال: باب في كراهية تمني الموت لضر ينزل والدعاء بالخير. كراهية تمني الموت لضر ينزل، يعني مثلا بعض الناس قد تنزل به ضائقة مالية شديدة جدا، تكون خانقة له شديدة عليه، فربما تمنى الموت. وبعض الناس ربما يصيبه ألم ومرض وإعياء شديد، فربما تمنى الموت. والناصح الأمين الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. مهما كان الضر لا يتمنى لنفسه أن يعجل الله له بالموت. فإن كان لابد متمنيا فلا يجعله جزما في طلب الموت، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يفوض أمره في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز له في ضرائه وشدته أن يتمنى الموت، لا يجوز له ذلك، ولا أن يدعو على نفسه بالموت. وإذا كان لا يجوز له أن يتمنى الموت مجرد تمني، تمني أين؟ بالقلب، ولا أن يدعو به، دعاء باللسان، ولا أن يدعو به. إذا كان لا يجوز له أن يتمناه ولا أن يدعو به، فكيف يكون أمر من إذا أصابتهم شدة عظيمة انتحروا؟ انتحر، أخذ حديدة أو احتسى سما أو أحرق نفسه بنار. فهذا من الجهل العظيم، سبحان الله. من ينتحر يظن أنه إذا انتحر انحلت المشكلة التي وفيها، وما علم أنه دخل في المشكلة الحقيقية، ما علم أنه بالانتحار دخل في المشكلة الحقيقية، في الضراء الحقيقية، في الشدة الحقيقية، والذي كان فيه ليس بشيء أمام هذا الذي دخل فيه. الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديده فإنه يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن احتسى سما، ومن تردى من جبل، أيا كان نوع انتحاره يعذب به في النار، نفس الذي باشره في الانتحار. وهذا الذي ينتحر يعني أدخل نفسه في ورطة ليست مثل الورطات الأخرى. الورطات الأخرى التي تكون في الدنيا لها حلول، يعني أي ورطة دخل فيها لها حلول لأنه حي موجود، يعني يتدارك إذا أراد أن يتدارك. أما هذه انتهى، أنهى حياته، لا عنده توبة ولا عنده أعمال صالحة يقدمها ولا عنده كفارات، ولا يعني ورط نفسه في ورطة هي من أعظم الورطات وأشدها. أقول إذا كانت السنة جاءت بالنهي عن مجرد التمني للموت في الضراء أو أن يدعو على نفسه بالضراء، فكيف بمن ينتحر في الضراء؟ في الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لاحظ، لا تمني ولا دعاء، لا يتمنى في قلبه لنفسه ولا يدعو به بأن يقول يا رب عجل موت، يا رب عجل هلاكي، يا رب مثل هذا، ما يجوز له. لا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. حتى هذا الذي في المصيبة لو طال عمره وهو في شدة صابرا محتسبا، كم له من المنازل والدرجات في جنات النعيم. والمصائب كفارات، المصائب كفارات، ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكى إلا كفر به بها من خطاياه، فيها تكفير للخطايا. والمصائب كفارات. قال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ومن أحسن الدعاء في هذا الباب ما جاء في حديث مر معنا قريبا، أوله: اللهم أصلح لي ديني. قال في آخره: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا عظيم يا كريم يا محسن يا جواد، نسألك أن تغنمنا أجمعين بركات هذه العشر. اللهم غنمنا بركات هذه العشر، اللهم غنمنا بركات هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستعملنا فيها في طاعتك وما يقرب إليك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. في أثناء هذا الدعاء أنبه على فائدة وأستمر أيضا في الدعاء. أحد السلف قديما أظنه من الصحابة رأى رجلا يدعو وفي يده حصى ويقول: اللهم أني أسألك من الحور العين، وفي يد حصى يلعب به، في يد يحركه. فقال: يا هذا، بئس الخاطب أنت، بئس الخاطب أنت، ألقي الحصى وأخلص السؤال. وأنا نظير هذا الذي قاله، هذا الذي قال من السلف، أقول: يا هذا، دع الجوال وأخلص لله السؤال، دع الجوال وأخلص لله السؤال. الجوال هذا ما ينفعك عند الله، الصور هذه ولا ما تنفعك أبدا. الذي ينفعك هو الإقبال على الله بصدق وإلحاح ورجاء ما عند الله، وهذا الجوال مشغلة. فدع الجوال وأخلص لله السؤال. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.